بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل السابع من شرح المنارة. في الحاشية: واحد، وفي لام ساقط. اثنين، وفي ميم ساقط. ثلاثة، أي نسب. أربعة، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي إمام الهدى، له تفسير القرآن وكتاب النوازل في الفقه وخزانة الأكمل وتنبيه الغافلين وكتاب بستان العارفين، توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من جماد الآخرة سنة 93. قلت: تفقه أبو الليث على أبي جعفر الهنداوي، وله من المصنفات غير ما ذكر كتاب عيون المسائل وكتاب تأسيس النظائر ومقدمة الصلاة المشهورة وكتاب الفتاوى، والصواب في اسم كتابه خزانة الفقه. وذكر وفاته الذهبي سنة 5، انظر تاج التراجم. 5، وعبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي من كرخ جدان انتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعيد البرعي، وانتشرت أصحابه وتفقه عليه أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الدامغاني وأبو علي الشاشي وأبو القاسم التنوخي، وكان كثير الصوم والصلاة صبورا على الفقر والحاجة واسع العلم والرواية. صنف المختصر والجامع الكبير والجامع الصغير وأودعها الفقه والحديث والآثار المخرجة بأسانيده وكتاب الأشربة. أصابه الفالج في آخر عمره، فكتب أصحابه إلى سيف الدولة بن حمدان، فلما علم الكرخي بذلك بكى وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني. فلما أعيد فمات قبل أن تصل إليه صلة سيف الدولة، وكانت 10,000 درهم. وكان من تولى القضاء من أصحابه هجره مولده سنة 60 و200، ووفاته ليلة النصف من شعبان سنة 40 و300. انظر تاج التراجم. تابع: وهذا الكلام اللفظي الحادث المؤلف من الأصوات والحروف القائمة بمحالها يسمى كلام الله، سبحانه وتعالى. والقرآن على معنى أنه عبارة عن ذلك المعنى القديم، إلا أن الأحكام لما كانت في نظر الأصولي منوطة بالكلام اللفظي دون الأزلي، جعل القرآن اسما له، واعتبر في تفسيره ما يميزه عن المعنى القديم. ثم في ذكر النظم دون اللفظ الذي هو الرمي، حقيقة رعاية للأدب في كلام الرب عز وجل، لأن النظم حقيقة جمع اللآلي في السلك بحسن الترتيب، ومنه نظم الشعر، ففيه بحسب الإشارة المفهومة من حسن العبارة تشبيه ألفاظ القرآن بأنفس الجواهر. وإنما ذكر اللفظ في تعريف الخاص وغيره، أو نستطيع أن نقول إنما ذكر اللفظ في تعريف الخاص وغيره، لأنه تعريف للخاص وغيره مطلقا، أي سواء كان من القرآن أو السنة، لا من حيث إنه من القرآن، فرعاية الأدب فيه أي في اللفظ غير لازمة، كذا في شرحي المنار وإفاضة الأنوار وجامع الأسرار شارحي الهداية الأكمل والكاكي. وقال ابن الملك: فالأول أعيد فالأولى أن يقال إطلاق النظم واللفظ جائز على السواء، لأن كلامنا في المكتوب في المصاحف إلا المعنى القائم بذات الله، سبحانه وتعالى، يعني لأن الأصولية يستدل بالقرآن على الحكم الشرعي، وذلك إنما يكون باللفظ الحادث الدال على المعنى القديم دون المعنى القديم المجرد. انتهى. وبعده وبعده لا يخفى. أتابع في الحاشية. واحد، الهداية في الفروع لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغناني الحنفي، المتوفى سنة 93 و500، وهو شرح على متن له سماه بداية المبتدي، ولكنه في الحقيقة كشرح المختصر القدوري وللجامع الصغير لمحمد. اثنان، ومحمد بن محمد بن محمود علامة المتأخرين وخاتمة المحققين أكمل الدين البابرتي، برع وساد وأفتى ودرس وأفاد وصنف فأجاد، فمن ذلك شرح مشارق الأنوار، وشرح الهداية المسمى بالعناية، وشرح البزدوي، وشرح المنار، وشرح ألفية بن معطي، وشرح التلخيص في المعاني والبيان، وشرح مختصر بن الحاجب الأصلي، وشرح السراجية، ومقدمة في الفرائض، وشرح تلخيص الخلاطي للجامع الكبير قطعتين لم يكمل، وشرح تجريد النصير الطوسي لم يكمل، وحاشية علي الكشاف إلى تمام الزهراوين، وكانت وفاته ليلة الجمعة 19 رمضان المعظم سنة 86 و700. انظر تاج التراجم. ثلاثي، الكاكي 749 هجرية تكافئ 1348 ميلادية، محمد بن محمد بن أحمد الخجندي السنجاري، قوام الدين الكاكي، فقيه حنفي سكن القاهرة وتوفي فيها. من كتبه معراج الدراية في شرح الهداية، وجامع الأسرار في شرح المنار، وعيون المذاهب الكاملي، مختصر جمع فيه أقوال الأئمة الأربع وأهداه إلى السلطان شعبان بن محمد الملك الكامل. انظر الأعلام في الحاشية. أيضا أربعة، شرح المنار لابن ملك. أتابع. وأما ما قيل من أن اللفظ كما يطلق على الرمي فكذا النظم يطلق على الشعر، ففي كل منهما سوء أدب فمدفوع، لأن إطلاق النظم على الشعر ليس بالنظر إلى الأصل بل بالنظر إلى العارض، فإن حقيقته جمع اللآلي في السلك، ثم استعمل في الشعر مجازا لافتقاره إلى حسن الترتيب لتحصيل الوزن، بخلاف اللفظ فإنه حقيقة في الرمي ابتداء، فكان استعمال النظم أولى رعاية للأدب في كلام المولى عز وجل، مع أنه مضطر إلى استعمال أحدهما، كما لا يخفى على أن في النظم إشارة إلى مناسبة المباني ومطابقة المعاني. أقسام النظم والمعنى، وأقسامهما أي النظم والمعنى أربعة، أي وكل قسم منهما أربعة، والأربعة إذا ضربت في الأربعة يبلغ ستة أو تبلغ 16، وأربعة أخرى يقابل القسم الثاني كما سيأتي، فيكون المجموع 20، وهذا باعتبار ما يتعلق به الأحكام، وإلا فأقسامها أكثر من ذلك، لأنه بحر عميق فيه علم التوحيد والقصص والأمثال والحكم وغير ذلك من أحوال المكلفين وأفعالهم والأخبار المتعلقة بأعمالهم، كقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله خلقكم وما تعملون. الصافات 96، فإنها ليست أحكاما فرعية وإن كانت أقساما شرعية، لا يقال قسم الله الكتاب قسمين محكما ومتشابها بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب، آل عمران 7 الآية، لأن نقول إن هذه الأقسام موجودة فيه فلا بد من قبولها، وبأنها اصطلاحات فقهية بل اعتبارات عقلية على أن النص لا يقتضي الحصر على القسمين. وذكر بعض المحققين أن الأقاسام في الحقيقة تبلغ 780، وعي تبلغ 768 قسما. وذكر بيان تلك الكمية فما هي إلا بالاعتبارات الحيثية وليست أقساما حقيقة، لأن قسيم الشيء حقيقة ما لا يجتمع مع ذلك الشيء، وهذه الأقسام يجتمع بعضها مع بعض. وجوه النظم: الأول، أي القسم الأول من الأقسام الأربعة في وجوه النظم، من الوجه بمعنى الجهة التي أصلها الوجهة ويطلق على القبلة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأينما تولوا فثم وجه الله. البقرة 115. وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها. البقرة 148، أي جهاته التي هي بمعنى الاعتبارات في الحاشية 1 وفي لام ساقط. وتابع: فكأنه قال العبارات، أعيد، فكأنه قال باعتبارات النظم الخاص، وهو أي القسم الخاص، أعيد، وهو أي القسم الأول الخاص. كان الأقصر أن يقول الأول في وجوه النظم الخاص، وهو ما أي لفظ وضع لمعنى، أي واحد احترازا عن المهمل، فإنه لا معنى له. وعن المشترك، فإنه وضع لأكثر من معنى، وكذا عما يكون دلالته بالطبع أو بالعقل، فإن دلالتهما ليست بالوضع، وذلك لأن النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص. ولا شك أن المخصوص يدل على التوحيد والانفراد، ثم المعنى بالمعنى المدلول لا ما يقابل العين، ليتناول قسمي الخاص الحقيقي كزيد، والاعتباري كإنسان ورجل على ما سيأتي. قال الرهاوي: المراد بالمعنى هنا مدلول اللفظ الوضعي، سواء كان جوهرا أو عرضا، لتناول الخاص بقسميه كزيد وعلم معلوم، أي للسامع، وخرج به المجمل، وعيد، وعلم معلوم أي للسامع وخرج به المجمل، لأن معناه غير معلوم له. 6، على الانفراد، أي من حيث هو واحد مع قطع النظر عن أن يكون له أفراد أو لا، كالمسلم، فإنه موضوع لمن له الإسلام وليس فيه دلالة على الأفراد، واحترز به عن العام كالمسلمين، فإنه موضوع لمعنى واحد شامل لأفراد. هذا وفيه أن المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه لا بد أن يكون معلوما للواضع عند الوضع وإن تعدد، وكذا للسامع العالم بالوضع، فلا حاجة إلى هذا القيد. ولذا ترك في مختصره المسمى بالزبدة ترك في مختصره المسمى بالزبدة بالزبدة حيث قال: أما الخاص فما وضع لمعنى واحد، فترك لفظ الكل ولفظ معلوم لفظ أيضا لأنه معلوم من التقسيم في الحاشية واحد. إن طبع اللافظ يقتضي التلفظ به عند عروض ذلك المعنى له، وبهذا الاقتضاء صار هذا اللفظ دالا على ذلك المعنى، يعني فتكون الدلالة منسوبة إلى الطبع أيضا. اثنان: كاللفظ المسموع من وراء الجدار، فإنه يدل على وجود لافظه عقلا، فإن المسموع من الشاهد يعلم وجود لافظه عقلا بمشاهدة لا بدلالة اللفظ. أما المسموع في وراء الجدار فلا يعلم وجود لافظه إلا بدلالة اللفظ عليه عقلا. ثلاثة: الوضع تخصيص شيء بآخر ليفهم الثاني عند إطلاق الأول أو إحساسه. أربعة: وفي ميم الخصوص. خمسة: حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك. ستة: أي للسامع. متابع: ويدل قوله على الانفراد بواحد، ثم المراد من كون الخاص معلوما من حيث الذات فلا ينافيه الإبهام من حيث الصفات، ولهذا جعلنا الرقبة المطلقة من قبيل الخاص لكونها اسما لذات مرقوقة ولا إبهام فيه من هذا الوجه، وإن احتمل أن تكون كافرة أو مؤمنة. وهذا مبني على ما ذهب إليه الأكثر من أن اسم الجنس موضوع للفرد المنتشر في شرح الزبدة، يخرج المطلق عند من لم يجعله خاصا ولا عاما، وهو قول بعض مشايخنا وبعض أصحاب الشافعي، لأن المطلق ليس بمتعرض للوحدة ولا للكثرة، فكأنه مبني على أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة. أنواع الخاص: جنسا كان، أي سواء كان الخاص جنسا كإنسان فإن معناه واحد معلوم، وهو إنسان ذكر جاوز حد الصغر، أو عينا كزيد فإن معناه واحد معلوم وهذا كالحيوان الناطق، أو نوعا كرجل فإن معناه واحد معلوم وهو ذات مشخصة. قال ابن الملك: لما كان مقصود الفقهاء معرفة الأحكام دون الحقائق، جعل اللفظ المشتملة على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع جنسا خاصا كالإنسان، فإنه مشتمل على الرجل والمرأة والحكم بينهما متفاوت، حتى أن من اشترى عبدا فظهر أنه أمته لم ينعقد البيع. واللفظ المشتمل على كثيرين متفقين في الحكم نوعا خاصا كالرجل، فإن قلت الرجل أيضا مشتمل على كثيرين متفاوتين في الحكم كالمجنون وغيره، قلنا كلامنا بالنسبة إلى من له أهلية معتبرة، وما ذكرتم من العوارض واللفظ الذي له معنى واحد حقيقة عينا خاصا كزيد. حكم الخاص وهو الأثر الثابت به تناول المخصوص، وهو مدلول الخاص قطعا تناولا قاطعا إرادة غيره عنه، وهذا عند مشايخ العراق خلافا لمشايخ سمرقند، ومذهبهم مردود باتفاق العرف حيث لا يعتبرون احتمالا لا عن دليل عيد حيث لا يعتبرون احتمالا لا عن دليل أصلا، فلا يفرون من جدار لا شق فيه. في الحاشية واحد، وفي ميم الحيوان الناطق اثنان، وفي ميم هو ذات مشخصة ثلاثة، وفي ميم هو إنسان ذكر جاوز حد الصغر أربعة. شرح المنار لابن ملك. أتابع. ويعدون الخائف منه مجنونا بالاحتمال بيان، أي ببيان التفسير لنفي الزعم من قال الخاص يحتمل البيان، لأن بيانه إما إثبات الثابت أو إزالة الزائل وكلاهما فاسد، وإنما قلنا بيان التفسير لأنه يحتمل بيان التغيير. قال ابن الملك: فإن قلت كيف يثبت القطع مع احتمال المجاز، قلت الاحتمال الذي لم ينشأ عن دليل كالمعدوم ولا يمنع القطع، ألا ترى أن من لم يقم تحت حائط غير مائل لاحتمال سقوطه يلام، وإذا كان مائلا لا يلام، ولا يحتمل البيان أي بيان التفسير لأنه يحتمل بيان التغير. فإن قلت هذا الحكم مع الحكم الأول متلازمان، لأن المقطوع يستلزم عدم احتمال البيان، وكذا بالعكس فأي فائدة في ذكره؟ قلت القول الأول لبيان المذهب والثاني لنفي الزعم من قال الخاص يحتمل البيان حتى جوز الزيادة عليه بخبر الواحدة، ويتفرع عليه مسائل كثيرة ووسائل غزيرة حذفها المختصر من المتن، ونحن نذكرها لما يترتب عليها من إيضاح المعنى على وجه يشتمل على أصل المتن المتين والشرح المفيد للوجه المبين بقولنا واحد. فلا يجوز إلحاق التعديل أي الطمأنينة في الركوع والسجود قدر تسبيحة، والاستواء في القومة والجلسة بين السجدتين الثابت بخبر الواحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأعرابي صلى في المسجد وترك التعديل: قم فصلي فإنك لم تصلي. حديث متفق عليه بيانا بأمر الركوع والسجود، وهو قوله سبحانه وتعالى: اركعوا واسجدوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اركعوا واسجدوا، الحج 77، على سبيل الفرض كما ذهب أبو يوسف ومالك والشافعي. في الحاشية واحد، لأن من شرطه أن يكون النص مجملا أو مشكلا والخاص بين بنفسه فلا يكون فيه إجمال ولا إشكال. اثنان، شرح المناري لابن ملك. ثلاثة، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود في سننه في كتاب بلفظ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أربعة، قال النووي: في مقدمة رياض الصالحين متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. قال محمد بن علان في شرح رياض الصالحين: لاتفاق الأئمة. قال ابن الصلاح: لكن يلزم من اتفاقهما اتفاق الأئمة عليه، لأن الأمة اتفقت على تلقيهم لما رواياه بالقبول. انظر دليل الفالحين. أتابع. لأن قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اركعوا، خاص معلوما معناه وهو الميلان عن الاستواء، وكذا السجود معلوما معناه. أعيد: لأن قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اركعوا، خاص معلوم معناه وهو الميلان عن الاستواء، وكذا السجود معلوم معناه وهو وضع الجبهة على الأرض ولا يحتمل البيان. ومن ألحق التعديل بأمر الركوع والسجود فجعله فرضا يكون زائدا على النص بخبر الواحد، وذا لا يجوز. وقيد بقوله على سبيل الفرض، أو نستطيع أن نقول وقيد بقوله على سبيل الفرض، والله تعالى أعلم. لأن إلحاق الطمأنينة بأمر الركوع والسجود على سبيل الوجوب جائز نظرا إلى دليله، فإن الآحاد ظني وهو يفيد الوجوب بمعنى انتقاص الصلاة بدونه ولزوم الإثم بتركه، وليس حينئذ رفعا بحكم الكتاب في أمره، ولهذا لا تبطل، لأن الحكم يثبت بقدر دليله كما هو منزلة أخبار الآحاد، وإذا صحت مع أن تتمة الخبر تفيد عدم توقف الصحة عليه، وهو قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته، أعيد: وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أخرج هذه الزيادة أبو داود والترمذي والنسائي في حديث المسيء صلاته. ووجه إفادته عدم التوقف تسميتها صلاة الباطلة ليست بصلاة، ولأن وصفها بالنقص والباطلة إنما توصف بالإنعدام، فعلم أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما أمره بالإعادة ليؤديها على غير كراهة لا للفساد. ومما يدل عليه أيضا لو لم يكن هذه الزيادة تركه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إياه بعد أول ركعة حتى أتم، ولو كان عدمها مفسدا لفسدت بأول ركعة وبعد الفساد، ولا يحل المضي في الصلاة، فحينئذ يجب حمل قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فإنك لم تصلي على الصلاة الخالية عن الإثم، في الحاشية. 1. الإمام مالك 93 إلى 179 هجرية، 712 إلى 795 ميلادية. مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد الله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية. مولده ووفاته في المدينة. كان صلبا في دينه بعيدا عن الأمراء والملوك، وشيء وأعيد وشي به فضربه سياطا انخلعت لها كتفه، ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه، فقال: العلم يؤتى. فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار، فقال مالك: يا أمير المؤمنين، من إجلال رسول الله إجلال العلم. فجلس بين يديه فحدثه، وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به، فصنف الموطأ. وله رسالة في الوعظ وكتاب في المسائل ورسالة في الرد على القدرية وكتاب في النجوم وتفسير غريب القرآن وأخبار كثيرة، ولجلال الدين السيوطي تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك، ولمحمد أبي زهرة كتاب مالك بن أنس حياته عصره إلى آخره، ولأمين الخولي ترجمة محررة لمالك بن أنس انظر الأعلام 2، لأنه يكون نسخا لإطلاق القاطع بالظني وهو ممنوع عندنا. 3، أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الصلاة في وصف الصلاة بلفظ وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال وكان هذا أهون عليهم من الأول، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. 4، أخرجه النسائي في كتاب السهو باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة بلفظ من انتقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك. وتابع على الصلاة الخالية عن الإثم على قول الكرخي وعلى المسنونة على قول الجرجاني، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.